بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبينه ووضحه ونبه إلى مقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، يرحمهم الله، حيث قال. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، في شرحه لباب أداء الخمس من الإيمان، وقفنا في الدرس السابق عند قوله: فأمرهم بأربع،
أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس بأربع مسائل مجملة، أو بأربع جمل، أو بأربع خصال، وهي شعائر الإسلام: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأداء الحج. وزادهم على ذلك خصلة، وهي أن يؤدوا الخمس مما يغنمون، لأنهم يعيشون في منطقة يكون فيها الجهاد فيما بينهم وبين المشركين من كفار مضر، لذلك نبههم إلى هذه الخصلة زيادة على شرائع الإسلام. وبدأ في تفسير هذه الشرائع بذكر الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعقد واحدة لأنها هي المدخل لشريعة الإسلام، وحيث إنهم قد قاموا بها وآمنوا بها إنما أوردها وذكرها زيادة وتأكيد لما هو مطلوب منهم. نعم،
أي خصال أو جمل لقولهم حدثنا بجمل من الأمر.
نعم، يعني بجمل أربع أو بأربع جمل من الأمر، وهي شريعة الإسلام،
وهي رواية قرة عند المؤلف في المغازي،
يعني وقد جاءت في كتاب المغازي من الصحيح في رواية هذا الحديث الذي رواه قرة، جاءت هذا التفصيل فيها واضحة. نعم،
قال القرطبي رحمه الله: قيل إن أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة.
نعم،
وإنما ذكر الشهادتين تبركا بهما
لأنهما المدخل والأصل في اعتناق الإسلام،
كما قيل في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه،
يعني أن الله تعالى لما شرع تقسيم الغنائم الله في غنى عن أن يكون له سهم في توزيع الغنائم، والغنائم غنائم توزع على خمسة أقسام: قسم للرسول صلى الله عليه وسلم، وقسم لذوي القربى، إنما يعني واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لكن ذكر الله جل وعلا في أول التقسيم هذا على سبيل أنه صدر به هذا التقسيم ليوزع بين هذه الفئات الخمس، والله في غنى عن أن يكون له قسم من أقسام الغنائم. نعم،
وإلى هذا نحى الطيبي فقال: عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوبا لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه،
يعني جعلوا السياق في أصله له، ولذلك قال: إنما غنمتم من شيء فأن لله، ثم جاء هذا التقسيم ليبين أنه مبارك بإذن الله. نعم،
وهنا لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين،
يعني في قوله في خصال الإيمان ذكر الشهادتين لأنهم مؤمنون، وأراد به بيان الصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان، وإذا لم يذكر الحج باعتبار أنه شرع متأخرا فالمغنم يكون هو الخصلة الرابعة. نعم.
لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة، ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما كما كان الأمر في صدر الإسلام،
يعني كان مقصور على الشهادتين.
قال: فلهذا لم يعد الشهادتين في الأوامر،
ما عاد في الأوامر بعد ذلك.
قيل: ولا يرد على هذا الإتيان بحرف العطف فيحتاج إلى تقدير.
نعم، يعني أنه لما ذكرت الشهادتان ثم ذكر بعدها الأوامر ما جاءت بصيغة وكذا وكذا، إنما جاءت مستأنفة تدل على أن المطلوب هو هذا المستأنف غير معطوف على الشهادتين. نعم.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: لولا وجود حرف العطف لقلنا إن ذكر الشهادتين ورد على سبيل التصدير.
على سبيل
التصدير، من صدر يصدر.
على سبيل التصدير.
نعم،
يعني على سبيل البداية.
نعم.
ابتدأوا به تبركا. نعم.
لكن يمكن أن يقرأ قوله: وأقم الصلاة، أو إقام الصلاة بالخفض، فيكون عطفا على قوله.
يعني يمكن أن هذه الرواية تقرأ: أمركم بأربعين بالشهادتين أو بالشهادة وبإقام الصلاة، على أن بإقام الصلاة أمر مستأنف وليس بمعطوف، يعني جملة معطوفة على الشهادة أن لا إله إلا الله، لكنها هي التي يبتدأ بها. نعم.
فيكون عطفا على قوله: أمرهم بالإيمان.
نعم.
والتقدير: أمرهم بالإيمان مصدرا به وبشرطه من الشهادتين، وأمرهم بإقام الصلاة إلى آخره. قال: ويؤيد.
أي فيكون من باب عطف الجمل.
قال: ويؤيد هذا حذفهما في رواية المصنف في الأدب،
يعني وهذا ويدل على ذلك أنه في رواية الرواية التي جاءت في كتاب الأدب حذف قوله الشهادتين وبدأ بأداء الصلاة والزكاة والصوم والمغنم. نعم.
من طريق أبي التياح عن أبي جمرة ولفظه: أربع وأربع أقيم الصلاة.
نعم، فلم يذكر الشهادتين. نعم.
إلى آخره. فإن قيل ظاهر ما ترجم به المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع باقي الخصال،
يعني مع الخصال الأربع الباقية، فيكون خمسة خصال لا أربعة.
مع باقي الخصال في تفسير الإيمان والتقدير المذكور يخالفه.
والتقدير الذي ذكر بأنه أربع يخالف هذا الأسلوب، حيث ذكر خمسة ولم يذكر أربعة.
أجاب ابن رشيد بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى، وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة.
نعم، هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بالأعمال التي تدخلهم الجنة، ولم يسألوا عن أركان الإيمان، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإيمان ومن الأعمال التي تدخلهم الجنة أداء الخمس، فتكون ذكر هذه الأشياء مطابقة للسؤال الذي سألوه، وهو أن يدلهم على شيء يدخلهم الجنة. نعم،
وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة، وأجيبوا بأشياء منها أداء الخمس، والأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال الإيمان، فيكون أداء الخمس من الإيمان.
نعم،
بهذا التقرير. فإن قيل فكيف قال في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة آمركم بأربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد واحدة.
يعني هذا زيادة على سبيل أن ذكر الشهادتين هنا ليست من أركان ليست من أعمال دخول الجنة، لأنها قد فعلوها ابتداء، وقد حصلت بها البركة، بل إنها قد تكون وحدها سببا في دخول الجنة، حيث إن الإنسان لو نطق بالشهادتين ولم يتمكن من الأفعال، بأن مات بعد نطقه الشهادتين فهي كافية في إدخاله الجنة. وأما الأعمال التي يدخل بها الجنة فهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وأداء أداء الخمس من المغنم. نعم،
نعم. كذا للمؤلف في المغازي،
يعني كذا قال البخاري في كتاب المغازي.
وله في فرض الخمس،
وله في كتاب فرض الخمس عندما عاد الحديث وكرره. نعم،
وعقد بيده،
يعني عقد بيده واحدة بعد أن ذكر الشهادتين،
فدل على أن الشهادة إحدى الأربع.
نعم،
وأما ما وقع عنده في الزكاة من هذا الوجه من زيادة الواو في قوله وشهادة أن لا إله إلا الله، فهي زيادة شاذة لم يتابع عليها حجاج بن منهال أحد.
يعني الرواة الذين رأوا الحديث ما ذكروا هذه الزيادة وهذا العطف، ولذلك اعتبروها قولا شاذا، وإنما وصفوها بالشذوذ لأنها من قول الثقات.
أيوه،
والثقة إذا خالف غيره من الثقات كانت روايته شاذة. نعم،
والمراد بقوله شهادة أن لا إله إلا الله أي وأن محمدا رسول الله،
لأن الشهادتين بمعنى واحد تعتبر شيئا واحدا، وأن لا يكمل شهادة العبد بلا إله إلا الله إلا إذا أقر بأن محمدا رسول الله. نعم.
كما صرح به في رواية عباد بن عباد في أوائل المواقيت ولفظه أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،
فاعتبرهما شيئا واحد. نعم.
والاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله إرادة الشهادتين معا.
نعم.
لكونها صارت علما على ذلك كما تقدم يعني تقريره
يعني
في باب،
صارت علما على هاتين اللفظتين.
كما تقدم تقريره في باب زيادة الإيمان.
نعم.
وهذا أيضا يدل على أنه عد الشهادتين من الأربع.
نعم.
لأنه أعاد الضمير في قوله ثم فسرها مؤنثا فيعود على الأربع. ولو أراد تفسير الإيمان لأعاده مذكرا،
يعني لو أراد به تفسير أن أولها الإيمان لقال الإيمان ولم يقل شهادة أن لا إله إلا الله واحدة، ولم يقل لقال واحدا ولم يقل واحدة. نعم.
وعلى هذا فيقال كيف قال أربع والمذكورات خمس، وقد أجاب عنه القاضي عياض رحمه الله تبعا لابن بطال بأن الأربع ما عدا أداء الخمس،
يعني الأربع الأعمال المعروفة ويزاد عليها أداء الخمس. نعم.
قال كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان،
وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الحج. نعم.
ثم أعلمهم بما يلزمه بما يلزمهم إخراجه،
ثم أعلمهم بما يلزمهم
بما يلزمهم إخراجه،
إخراجه وهو الخمس
إذا وقع لهم جهاد،
إذا وقع لهم جهاد. نعم.
لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر،
حيث أن موقع بلادهم تتطلب ذلك لما يدور بينهم من مناوشات بين المسلمين وبين الكفار. نعم.
ولم يقصد ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد،
لأنها مسببة عن الجهاد، يعني ما قصد ذكر الخمس ابتداء بعينها، لكن لما كانت من نتائج الجهاد ذكرها. نعم.
ولم يكن الجهاد إذ ذاك فرض عين،
وإنما كان أقصى شيء في أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن لو وقع قتال بين المسلمين وبين الكفار في محل معين تعين على المسلمين الموجودين في ذلك المكان أن يجاهدوا ويقاتلوا. نعم.
قال وكذلك لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض،
لم يذكر الحج لأنه لم يكن قد فرض، حيث إن وفد عبد القيس قدم على المدينة في السنة الثامنة.
أيوة.
بعد فتح مكة.
أيوة.
والحج إنما فرض في السنة العاشرة، على رأي بعض أهل العلم، ومنهم من يقول إنه فرض في السنة السادسة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في السنة العاشرة، وبنوا على ذلك هل الحج مطلوب على الفور أو على التراخي. ومعلوم أن القاضي عياض ممن يرى أن الحج مطلوب مفروض على التراخي، مفروض على الفور، ولذلك هو يقول إنه إنما فرض في السنة العاشرة، بخلاف ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه يرى أن الحج فرض في السنة السادسة، وأنه كان على التراخي، ولذلك لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة العاشرة. نعم
نعم. وقال غيره قوله وأن تعطوا معطوف على قوله بأربع،
يعني مطلوب منكم أن تؤدوا أربعة أشياء، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وأن تعطوا الخمس، وهذا فرض زائد على الأربع. نعم.
أي أمركم بأربع وبأن تعطوا
الخمس.
تفضل.
هذا لكن الذي رجحه العلماء أن فرض الحج في السنة السادسة بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأنها نزلت في السنة السادسة، لكن كان ثمة ما يعوق ويمنع النبي عليه الصلاة والسلام من أداء الحج، وهو أنه كان الموسم مختلطا بين المسلمين والكفار، حيث كان الكفار يحجون. الأمر الثاني إنهم كانوا يلبون لغير الله فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة بعث أبا بكر رضي الله عنه لأداء الحج، وأمر أن لا يحج بعد ذلك العام مشرك، لأن الله تعالى أنزل بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولأن الناس كانوا يحجون وبعضهم يطوف ببيت الله وهو عريان، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا عريان. لهذه الأسباب تأخر حج النبي عليه الصلاة والسلام حتى خلص الحج بالمسلمين دون غيرهم، عندئذ حج عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال ويدل عليه العدول عن سياق الأربع والإتيان بأن والفعل مع توجه الخطاب إليهم،
والإتيان بأن والفعل.
نعم.
يعني الذي يسبق بالمصدر.
أيوه.
وأن تؤدوا، يعني وأدوا أو أداؤوا الخمس، كما قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، فيكون وإيداء وأداء الخمس. نعم.
مع توجه الخطاب إليهم. قال ابن التين لا يمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع.
ما تمتنع الزيادة ما دام وفوا بالأربع، فالواجبات تقبل الزيادة، فيكون أداء الخمس أمر زائد على الأربعة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه القصة: أمركم بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم.
نعم.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ويحتمل أن يقال إنه عد الصلاة والزكاة واحدة،
يعني أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على أنه ركن واحد، وذلك لأن الزكاة قرينة للصلاة في كتاب الله.
لأنها قرينتها في كتاب الله، وتكون الرابعة أداء الخمس، أو أنه لم يعد أداء الخمس لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة،
يعني أنه وأداء الزكاة شيء واحد، لأنه مال مفروض، وإن كان اختلف موجب الفرض فهذا من باب حصول النعمة بعد الزراعة، تكون زكاته الخارج من الأرض، أو بعد حصول النماء في بهيمة الأنعام، أو وجود المال في النقدين، والزكاة وخمس الغنائم تكون من باب حصول هذا المال وهذا الفيض من آثار الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال: والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين في حال دون حال.
نعم.
وقال البيضاوي: الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان، وهو أحد الأربع الموعود بذكرها، والثلاثة الأخر حذفها الراوي اختصارا أو نسيانا.
نعم.
كذا قال.
وما هذا يعني من باب الاجتهاد في تأويل هذين النصين الواردين في هذه المسألة، بهل هي بزيادة الحج أو بإضافة الخمس. نعم.
وما ذكر أنه الظاهر لعلة بحسب ما ظهر له، وإلا
وما ذكر
أنه الظاهر لعله
أنه الظاهر
نعم
أيوة
لعله بحسب ما ظهر له
لعله بحسب ما ظهر لابن العربي. نعم.
وإلا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد الأربع.
نعم.
لقوله: وعقد واحدة. وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال من كون الإيمان واحدا والموعود بذكره أربعا،
لأنها سبيل من إدخال لدخول الجنة.
وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع، وهو في حد ذاته واحد،
اللي هو الإيمان، وخصال الإيمان هذه الأربعة التي ذكرت: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج أو أداء الخمس. نعم.
قال: والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع التي ذكر أنه يأمر بها يأمرهم بها، ثم فسرها: فهو واحد بالنوع متعدد بحسب وظائفه، كما أن المنهي عنه كما أن المنهي عنه وهو الانتباه فيما يسرع إليه الإسكار
واحد في نوعه، لأنه استخدام
واحد
الأواني الصلبة، لكن الأواني التي تستخدم في الانتباه أكثر من نوع، منها الأسقية ومنها الجلود ومنها الأواني. فكما ذكر أنها أربع، لكن عندما عددت وجدت أنها أكثر من أربع لنفس المعنى، حيث إنها في نوعها تعتبر نوع واحد لشدة حصول الإسكار فيها أكثر من غيرها. نعم.
وهو الانتباذ فيما يسرع إليه الإسكار واحد بالنوع متعدد بحسب أوعيته،
لأنه حنتم ودباء ومخير ونقير. نعم.
زفد. والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل ثم
يعني
تسكن إليه.
لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع؟ قبل أن يفسر هذه الأربع ويقول: حتى تكون النفس متشوقة متطلعة إلى معرفة هذه الأربع.
صلى الله عليه.
فإن لم تعرفها تحرص على البحث عن هذه الأربع. نعم.
وأن يحصل حفظها للسامع، فإذا نسي شيئا من تفاصيلها طالب نفسه بالعدد، فإذا لم يستوفي العدد الذي في حفظه علم أنه قد فاته بعض ما سمع أو بعض ما سمع،
ولذلك يفتش ويبحث عن معرفة هذه الأربعة.
وما ذكره القاضي عياض رحمه الله من أن السبب في كونه لم يذكر الحج في الحديث لأنه لم يكن فرض وهو المعتمد،
يعني عنده عند القاضي عياض.
وقد قدمنا الدليل على قدم إسلامهم،
يعني أن وفد عبد القيس أسلموا قديما قبل أن يفرض الحج،
لكن جزم القاضي بأن قدومهم كان في سنة 8 قبل فتح مكة، تبع فيه الواقدي
في كتاب المغازي. نعم.
قال: وليس بجيد،
يعني هذا الجزم الذي قاله القاضي عياض ليس بجيد. نعم.
لأن فرض الحج كان سنة 6 على الأصح،
كان سنة 6 على الأصح. نعم. يعني إبان غزوي أو إبان صلح الحديبية. نعم.
كما سنذكره في موضعه إن شاء الله، لكن القاضي يختار أن فرض الحج كان سنة 9 حتى لا يرد على مذهبه أنه على الفور انتهى،
لأن مذهبه أنه على التراخي. نعم.
وقد احتج الشافعي رحمه الله لكونه على التراخي بأن فرض الحج كان بعد الهجرة،
يعني قديما،
وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على الحج في سنة 8 وفي سنة 9 ولم يحج إلا في سنة 10.
نعم.
وأما قول من قال إنه ترك ذكر الحج لكونه على التراخي فليس بجيد،
يعني الذين يقولون إنه لم يذكر الحج لأنه كان على التراخي، يقول لهم ما يلزم من هذا.
أيوه.
حتى لو أنه كان على التراخي لكنه واجب وركن لابد من ذكره. نعم.
لأن كونه على التراخي
لأن كونه
على التراخي لا يمنع من الأمر به. وكذا قول من قال إنما تركه لشهرته عندهم،
وكذلك من قال هو واجب وركن، لكن لما كان مشهورا عندهم لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأركان لوفد عبد القيس، حيث إنهم لم يقوموا به. وحتى هذا يقول القول فيه ضعف، ما دام هو مشهور كان المفروض أن يتعين ذكره سواء أدي لو لم يؤدى، شانه شان ذكر الخمس، حيث أمرهم النبي وذكره لهم مع أنهم ما مارسوه، لم يكن ثمة موجب له فلم يمارسوه، يعني يقاتلوا ويأخذ الخمس، لكن عندما حان موعد ممارسته مارسوه ودفعوه. نعم.
قال ليس بقوي لأنه عند غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم، وكذا قول من قال إن ترك ذكره لأنهم لم يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مضر،
لم يكن لهم يعني ربيعة لوفد عبد القيس طريق إلى أن يؤدوا الحج، حيث كانت كفار مضر تحول بينهم وبين أداء الحج، لذلك لم يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحجة. نعم.
قال ليس بمستقيم،
وهذا الكلام يقول ليس مسلم. نعم.
لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعة في الحال ترك الإخبار به ليعمل به عند الإمكان كما في الآية، بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج ممنوعة، لأن الحج
نعم هذه الدعوة غير مسلمة، لأن الحج أساسا ما يقع إلا في الأشهر الحرم.
أيوة.
وفي الأشهر الحرم الطريق متاح لهم، ومضر ملتزمة بتحريم الأشهر الحرم، ولذلك يمكنهم أن يؤدوا الحج في هذا الزمن. نعم.
لأن الحج يقع في الأشهر الحرم، وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيها، لكن يمكن أن يقال إنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة، فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال، ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلا وتركا. ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباه في الأوعية، مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباه.
نعم، لكن لما كان الانتباه عندهم هو الأغلب،
نعم،
وهو الأكثر ممارسة،
نعم،
خصهم به، وإلا فالمنهيات كشرب الخمر والزنا والكذب والسرقة كل هذه منهيات، لكن لما كان تفشي شرب الخمر عندهم كثير وبيئتهم متنوعة في صناعة الخمر، ركز على ذكر المناهي في شرب الخمر. نعم،
لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها. وأما ما وقع في كتاب الصيام من السنن الكبرى للبيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن أبي زيد الهروي عن قرة في هذا الحديث من زيادة ذكر الحج ولفظه وتحج البيت الحرام، ولم يتعرض لعدد، فهي رواية شاذة.
يعني ما قال أن أمركم بأربع، وإنما قال أمركم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتحجوا بيت الله الحرام. لكن يقول هذه الرواية شاذة لأنه تفرد بها هذا الراوي ولم يذكرها غيره. نعم.
وقد أخرجه الشيخان ومن استخرج عليهما،
يعني وكل من روى هذا الحديث البخاري ومسلم ومن استخرج عليهما كأبي عوانة والإسماعيلي وغيرهم من أهل السنن كلهم ذكروا الحديث ولم يذكروا الحجة، ولم يذكروا الحجة. نعم، وما يؤكد أن هذه الرواية شاذة.
والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق قرة لم يذكر أحد منهم الحج، وأبو قلابة تغير حفظه في آخر أمره، فلعل هذا مما حدث به،
يعني مما وقع فيه من بالوهم، وكانت روايته شاذة. وإن كان ثقة، لكن الثقة إذا تفرد بشيء وخالف فيه من هو أوثق منه وصف حديثه بالشذوذ.
قال فلعل هذا مما حدث به في التغير. وهذا بالنسبة لرواية أبي جمرة، وقد ورد ذكر الحج أيضا في مسند الإمام أحمد من رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد قيس، على تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظا،
يعني أنه ذكر فيه لفظة الحج. ولو سلمنا بأن ذكر لفظ الحج محفوظا، يعني هؤلاء أكثر من راوي رووه، فهنا جواب آخر. نعم، من باب التبيين، لأنه قد يرد يعني يقول قائل يعترض على الحافظ ابن حجر وغيره إن هذا الحديث جاء فيه ذكر الحج، فهو بين أن هذا ذكر الحج هنا تفرد به هذا الراوي ولم يوافقه غيره من زملائه على ذكر هذه اللفظة، فلذلك وصف بأنها رواية شاذة. نعم.
وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظا،
يعني لو سلمنا أن الحج ذكر الحج جاء في أكثر من راوي وهو محفوظ وليس بشاذ، أيوة،
فيجمع في الجواب عنه بين الجوابين المتقدمين فيقال المراد بالأربع ما عدا الشهادتين وأداء الخمس.
نعم.
والله أعلم.
فعندئذ يكون الحج هو الرابع وزيادة الخمس تكون زيادة هي الخامسة، من باب الجمع بين الروايات، يعني هذا على سبيل التنزل، وإلا فالحكم الذي انتهى إليه الحافظ أن الرواية التي جاء فيها ذكر الحج هي رواية شاذة لتفرد الراوي بها ومخالفته غيره من الرواة. نعم.
قوله ونهاهم عن أربع، عن الحنتم إلى آخره، في جواب قوله وسألوه عن الأشربة.
نعم، يعني أنهم سألوه ما 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 الأشياء التي نشرب فيها، سألوه عن الأوعية التي يشربون فيها، وإنما أرادوا المشروب ولم يريدوا الأوعية، يعني ما أرادوا الحنتم بعينه ولا الدباء ولا النقير ولا المقير، لأن هذه أوعية، وإنما أرادوا حكم النبيذ الموجود في هذه الأوعية، فبين لهم أن هذه أوعية يسرع فيها الإسكار، ويخشى أن من انتبذ فيها يكون نبيذه مسكرا، ولذلك تجنبوها وانتبذوا في الأسخية، والأسقية المراد بها الجلود، لأن الظهور ظهور الإسكار يظهر في الأسقية أكثر مما يظهر في هذه الأوعية، حيث أن الأسقية تنتفخ، وبمجرد ما تنتفخ يعرف أن السكر طرأ أو فشى فيها، بخلاف الأوعية فإنها لا يفشو ولا يظهر فيها أثر السكري. نعم.
قال هو من إطلاق المحل وإرادة الحال.
إطلاق المحل اللي هو الأوعية وإرادة الحال اللي هو النبيذ الموجود فيها.
أي ما في الحنتم ونحوه.
ما في الحنتم والنقير والمقير والدباء. نعم.
وصرح بالمراد في رواية النسائي من طريق قرة فقال وأنهاكم عن أربع ما ينتبذ في الحنتم الحديد. قال والحنتم بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثنى من فوق هي الجرة،
المراد بها الجرار الذي تصنع من الطين والشعر والدم، تخلط إلى أن تجف وتصير كالصلصال وتحرق، عندئذ تكون مسدودة المسام، فإذا انتبذ فيها أسرع إليها السكر. نعم.
كذا فسرها ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه الحنتم الجرار الخضر.
الجرار الخضر يعني المطلية باللون الأخضر.
وروى الحربي في الغريب عن عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم.
نعم.
والدباء بضم المهملة وتشديد الموحدة، والمد هو القرع
يعني نبات القرع وثمرة القرع، تترك إلى أن تجف فتصلب وتنسد مسامها، فيستخدمونها آنية للخمر، آنية للانتباب. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله المراد اليابس منه، وحكى القزاز فيه القصر.
القصر قال الدب.
والنقير بفتح النون وكسر القاف أصل النخلة، ينقر فيتخذ منه وعاء.
يعني يأتون إلى جذع النخلة والمكان اللي جف فيها أسفلها، يعني ينقرونه، يخرقون وسطه بحيث يكون وسطه فارغا وآنية، فيخذفون فيه القطيعاء يعني التمور، ويضعون فيه الماء ويغلقونه. وبعد فترة خصوصا وأنه يتعرض للشمس في النهار، ما فيه من النبيذ يسري إليه السكر فيخرجونه ويشربونه، فيكون أداة للسكر. نعم. وكان هذا يفعله خاصة من يكثر من زراعة النخل.
والمزفت بالزاي والفاء ما طلي بالزفت،
يعني كانوا يصنعون الجرار ويزيدون فيها أنهم يطلونها من الخارج بالزفت وهو القار، فتكون مسدودة المسام، وعندئذ إن انتبذوا فيها سرى إليها السكر ابتداء. نعم.
والمقير بالقاف والياء الأخيرة ما طلي بالقار.
ما طلي بالقار وهو الزفت. نعم. أو نبات آخر أسود يطلون به، يعني يجمعونه ويعلونه كالعجين أو كالطلاء، ويدهنون به هذه الآنية، فلما تكون مسودة. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.